بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل، قال: تفسير سورة الملك. سميت سورة الملك لقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك. قال: وهي مكية. نقل الإجماع أنها مكية، وجزء قد سمع تقدم أنه مدني، وجزء تبارك مكي، مكي إلا سورة الدهر وسورة المرسلات فيها خلاف، يأتي الكلام عليها. كل سور تبارك يعني جزء تبارك الذي بيده الملك مكية إلا ما سبق، في خلاف يأتي الكلام. وسورة الملك 30 آية، هذا هو العد الصحيح، لأن يختلفون في العد المكي والعد البصري والعد. وفي الحديث 30 آية، الأثر الآتي: شفعت لصاحبها، حديث، فهي 30 آية بالنص والإجماع. لكن الإجماع حتى خولف في العد، ولا هذا ينبغي أن يصل، ولا خالف بعضهم في عدها 30، جعلها 31 وكذا ولا يضر. وكلماتها 335 كلمة، 335 كلمة، وحروفها 1313 حرفا. هي 30 آية وكلماتها 335 كلمة وحروفها 1313 حرفا. وقوله تبارك هذا من خصائص الله. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: البركة المضافة إلى الله. وأما البركة فكذلك نوعان: أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منه بارك، بارك الله في كذا، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على، تارة بارك الله عليك، وبأداة في تارة بارك الله فيك، فيك أو فيه بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. والمفعول منه مبارك، المفعول منه هذا شيء مبارك، أي بارك الله فيه، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا يجعله بجعله تعالى مباركا بفعل الله سبحانه وتعالى. بركة هي فعله، بركة هي فعله، وهي تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، بارك فيه، بارك الله فيه ماضي، بارك الله عليه. هذا النوع الأول، البركة التي هي فعله. النوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك، فهو سبحانه المبارك، وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به، تبارك من خصائص الله، كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض ما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به فلا تطلق على غيره؟ يعني قولك تبارك زيد غلط، مبارك زيد، مبارك الذي بارك فيه والله، زيد مبارك زيد، يعني لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعاظم تعالى وتعاظم، معنى تبارك تعالى وتعاظم، هذا تفسيرها، تعالى وتعاظم ونحو ذلك، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى. تبارك الذي بيده الملك أي تعالى وتعاظم الذي بيده الملك، على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظيم عظمها وسعتها، وهذا معنى قول من قال من السلف تبارك تعاظم. وقال آخر معناه تجيء، معناه أن تجيء البركات من قبله فالبركة كلها منه، معنى تبارك هذا عندهم أن البركة كلها من الله ولا يتنافى مع معنى تعالى وتعاظم، يقال هذا وهذا. وقال غيره كذا كثير كثر خيره إحسانه إلى خلقه، وهذا صحيح أيضا، معنى تبارك كثر خيره وإحسانه إلى خلقه. وقيل اتسعت رأفته ورحمته بهم، وهذا جيد. وقيل تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله، ومن هنا قيل معناه تعالى وتعاظم. وقيل تبارك وتقدس والقدس الطهارة. وقيل تبارك أي باسمه ويبارك كل في كل شيء. وقيل تبارك ارتفع، والمبارك المرتفع ذكره البغوي. وقيل تبارك أي البركة تكتسب وتنال بذكره، قال ابن عباس جاء بكل بركة. وقيل معناه ثبت ودام بما لم يزل ولم يزال ذكره ولا يزال، قال ابن القيم. وحقيقة اللفظ أن البركة كثرة الخير ودوامه، ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى، وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين. إذن فكل ما ذكر في هذه المعاني السابقة صحيح، تفسيرهم كلهم يدور على هذين المعنيين وهما متلازمان، لكن الأليق باللفظة معنى الوصف لا الفعل، فإنه لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم. بعد أن ذكر أن المعاني المذكورة كلها صحيحة، كلها تدخل تحتها ما تحت هذا العموم، تحت هذين المعنيين، وذكر بعدها بأسطر قال وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب الفتح المكي، وبينا هناك أن البركة كلها له تعالى ومنه فهو المبارك، ومن ألقى إليه بركته فهو المبارك، ومن ألقى عليه بركته فهو المبارك. ولهذا كان كتابه مباركا ورسوله مباركا وبيته مباركا والأزمنة والأمكنة التي شرفها واختصها عن غيرها مباركة، قليلة فليلة القدر مباركة، وما حول المسجد الأقصى مبارك، وأرض الشام وصفها بالبركة في 4 مواضع في كتابه أو 5، وتدبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيح عند انصرافه من الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو، فهو المبارك، ومن جعل عليه بركته فهو المبارك، ومن جعل عليه بركته فهو المبارك. وتبارك من خصائص الله ما ذكرها في كتاب الله إلا له، وبارك فيه متعدية إلى المخلوق فيه وعليه. هناك تسميات غير هذه التسمية التوقيفية التي دل عليها الحديث، فيقال لها سورة الملك ويقال لها تبارك الذي بيده الملك للحديث الذي ذكرنا سيأتي، ويقال الواقية لأنها تقي من عذاب القبر، المنجية من عذاب القبر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا حجاج بن محمد بن السيس الأعور بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن 30 آية بدل من سورة 30 بدل الصفة لها شفعت في صاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك، رواه أهل السنن 4 من حديث شعبة به. وقال الترمذي هذا حديث حسن، ونعم هو حديث حسن صححه أحمد شاكر أيضا، كل رجاله ثقات إلا عباس الجشمي ترجمته، وله شواهد يأتي ذكرها عند السنن في التهذيب، ترجمة عباس التقريب والتهذيب. وقد روى الطبراني والحافظ الضياء المقدسي من طريق سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة في القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. وهي شاهد، وهذا شاهد حديث أنس شاهد لحديث أبي هريرة، فمعنى شفاعة خاصمت مترادف من حيث أنها كانت سبب دخوله الجنة. وهذا الحديث أيضا حسنه، يعني هو حسن، والبيه الهيثمي يقول في مجموع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير يعني رجاله رجال الصحيح. وشفاعة سورة الملك ثابتة، لهذا ينبغي الإكثار منها من قراءتها. وقد روى الطبراني والحافظ الضياء قال: وقال الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثقة قال: حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري، النكري ضعيف، عن أبي نبي الجوزة عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا إنسان يقرأ سورة الملك تبارك حتى ختمها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. ما قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي هريرة، يعني قول الترمذي في الباب عن أبي هريرة، تقدم حديث أبي هريرة قبله. قال أبو الزبير: إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان، وكأن زهير أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر، فيه معل هذا الحديث معل. عباس الجهمي في التقريب قال: مقبول. قال في الحاشية: لم يروي عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان وحده في ثقاته، فيكون عندهما مجهول الحال. والحديث حسن، مجهول الحال مع الذي بعده حسن، وقد حسن في مسند أحمد. قال في مسند أحمد من طريق عباس الجسمي، ذكر في هذا السند محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبان قتادة عن عباس الجسمي عن أبي هريرة. قال المحقق: حسن لغيره، جاله ثقات غير الشيخ، رجال الشيخين غير عباس الجسمي. قال اسمه عياش، قد روى عنه سعيد الجريري وقتادة، وذكر ابن حبان في الثقات، خرج له أصحاب السنن الأربعة، وقال هذا التقريب مقبول. قلنا: قتادة لم يذكر سماعا من ابن عباس، هذا سماعا من ابن عباس ما روى عنه شعبة، عملنا تدليسه ما يضر هذا. وحديث أنس هذا الذي عندنا وقرأناه عنه، فرجاله ثقات غير شيخ الطبراني سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري، وهو في المختارة للضياء للطريق نفسها، وحسن حديث أنس في آخر مطاف حسن، وجاء أن ابن مسعود أيضا حسن لغيره، أن ابن عباس أن من طريق عاصم بن أبي النجود أن زر أن ابن مسعود قال: هي المانعة تمنع عذاب القبر، سنده حسن. وكلها كلمة المانعة، كلمة شفعت، كلمة خاصمت، كلها معنى شبه متقارب، يفيد حسن تحسين حديث بمجموعه، تحسين حديث أنها تشفع وأنها مانعة بإذن الله عز وجل من عذاب القبر. ثم قال: ثم روى الترمذي أيضا من طريق ليث بن أبي سليم بن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. وهذا مما ذكره الشيخ الألباني ضمن صحيحته لكنه معل. وقال ليث عن طاوس: يفضلان كل سورة في القرآن بسبعين حسنة، يعني سورة السجدة وسورة تبارك فيها فضل على سور القرآن، وهذا مرسل. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الحسين بن عجلان الأصبهاني قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن أكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، يعني تبارك الذي بيده الملك. هذا حديث غريب، وإبراهيم ضعيف، وقد تقدم مثله في سورة ياسين، إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف، وهو علة هذا الحديث. وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد في مسنده بأبسط من هذا فقال: حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن إكرمة عن ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك، واعلم علمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة، تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن وتطلب له أن ينجيه، أو قال تنجيه، وتطلب له أن تنجيه من عذاب النار، وينجي بها صاحب وينجى بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوجدت أنها في قلب كل إنسان من أمتي فيه إبراهيم من الحكم من أبان. وإلا وقد روى الحافظ أبو ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد بن عبد الله القرشي النيسابوري المقرئ الزاهد الفقيه أحد الثقات الذين روى عنهم البخاري ومسلم، لكن في غير الصحيحين، روى عنه في غير الصحيحين ثقة، وروى عنه الترمذي وابن ماجه بن خزيمة، وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد بن حربويه وعليه تفقه في مذهب أبي عبيد ابن حربويه وخلق سواهم، ساق بسنده من حديثه يعني ترجمته عن فرات بن السائب عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم مات وليس معه شيء من كتاب الله إلا تبارك، فلما وضع في حفرته أتاه الملك فثارت السورة في وجهه، فقال لها: إنك من كتاب الله، وأنا أكره مساءتك، وإني لا أملك لك ولا له ولا لنفسي ضرا ولا نفعا، فإن أردت هذا به فانطلقي إلى الرب تبارك وتعالى اشفعي له. فتنطلق إلى الرب فتقول: يا ربي إن فلانا عمد إلي من بين عمد إلي من بين كتابك، فتعلمني وتلاني، فتحرقه أنت بالنار وتعذبه وأنا في جوفه؟ فإن كنت فاعلا ذاك به فامحني من كتابك. منكر هذه الرواية. فيقول: ألا أراك غضبت؟ فتقول: حق لي أن أغضب. فيقول: اذهبي، فقد وهبته لك وشفعتك فيه. قال: فتجيء الملك فيخرج كاسف البال، فتجيء الملك فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشيء. قال: فتجيء فتضع فاها على فيه فتقول: مرحبا بهذا الفم، فربما تلاني، ومرحبا بهذا الصدر، فربما وعاني، ومرحبا بهاتين القدمين، فربما قامتا بي، وتؤنسه في قبره مخافة الوحش عليه. قال: فلما حدث بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد إلا تعلمها، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المنجية، وسماها المنجية، ولكن الحديث ضعيف في سنده فرات بن السائب، وقال ابن كثير ما ترك. قلت: وهذا حديث منكر جدا، يعني نكار فيه بينة. وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين البخاري وأبو حاتم الدارقطني وغير واحد، وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر عن الزهري من قوله، حتى من قول الزهري لا ينبغي أن يكون ذلك، أن يقوله الزهري ولو موقوفا عليه من قوله مقطوع، فلا ينبغي أن يقوله، أن يثبت للزهري، وإن ثبت فما هو حجة للنكارة الموجودة فيه، ولا به عبرة للنكارة الموجودة فيه. وروى البيهقي في كتاب إثبات عذاب القبر عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا ما يشهد لهذا، وقد كتبناه في كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى، ولله الحمد والمنة. عندنا غني بما مضى أنها شفيعة، أنها تحاج عن صاحبها، فيكون القرآن يحاج عن صاحبه على وجه العموم، يؤتى بالقرآن وأهل الذين أهله تقدمه البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهم، فالبقرة تحاج وآل عمران تحاج، والقرآن أيضا شفيع، فالقرآن فإنه شفيع لأهل يوم القيامة. قرآن شفيع، والبقرة وآل عمران على وجه الخصوص، سورة تبارك على وجه الخصوص أنها تحاج وأنها شفيعة، هذا كله ثابت بأدلة عامة وخاصة. أما هذا السياق الذي فيه يعني ذكر فيه أنها ثالث قول لمحني من كتابك ولا من هذا الكلام كله غير صحيح. وكلمة المنجية ما دامت تشفع، المنجية لا يتعارض مع كلمة أنها تشفع، اعتبار أن الله جعل ذلك لكتابه ولها الخصوص لها وللبقرة وآل عمران، فهذه الشفاعة من أسباب نجاة صاحبها، أنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. وعلى هذا فالذين سموها المنجية سموها أيضا المانعة سموها، يعني هذه تسميات اجتهادية مأخوذة من هذه الألفاظ الواقية والمنجية والمانعة، والتسمية الصحيحة أقصد التوقيفية ما دل عليها خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن تبارك. كل هذه الأحاديث ذكرت في فضلها، وبعد أن أخذنا اسمها وموطن نزولها وهي مكية إجماعا، وعدد آياتها وعدد كلماتها، أخذنا فضلها أدلة فضلها، سردها ابن كثير بأسانيدها، ومن فضلها أنها تشفع يوم القيامة. اللهم بارك الله.